بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل.
نعم، الناظم رحمه الله بعد أن حذر من بعض المساوئ المتعلقة بمحبة الدنيا والتعلق بها وما يشغل العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال بعد ذلك: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. قصر الآمال، حذر مرة أخرى من أمر الدنيا، والمؤمن الذي يعرف قدر الدنيا ويعرف النعيم الذي في الآخرة لا شك أنه لا يكون طويل الأمل بل يكون قصير الأمل. ولكن ما هو قصر الأمل؟ قصر الأمل أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا وكأنه يفارقها عن قريب، ولا يكون حاله كحال اليهود الذين أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ليس قصر الأمل بأن الإنسان يترك العمل في هذه الدنيا أو يترك التجارة أو يترك الوظيفة، فإن هذا لا يقول به عاقل. ولذلك قيل: لو عمل الإنسان بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. إذا كان الإنسان سيأخذ فقط بمقتضى قصر الأمل فإنه حتى التأليف وحتى هذه العلوم لن يقوم بها العلماء كما ذكر بعض أهل العلم. وإنما المقصود بذلك أن الإنسان يسعى في العلوم، سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها، مما فيه نفع للبشرية جمعا وبما فيه انتفاع الإنسان في هذه الدنيا في أمر عمارة الأرض ونحو ذلك. لكن ما الذي يحمل الإنسان على تقصير الأمل أو على قصر الأمل؟ الذي يحمله على ذلك علمه بأن أجل الموت مطوي عنه، لا يدري متى يطلب. أجل الموت مطوي عنه، لا يدري متى يطلب، متى يأتي ملك الموت يقبض روحه ويفارق هذه الدنيا. وقد جاء في الحديث: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. هذه الأمور ملازمة للإنسان حتى وإن كان كبيرا في السن، إلا من رحم الله. إذن قصر الأمل هو من الزهد في الدنيا، ولذلك لما سئل سفيان عن الزهد في الدنيا قال: هو قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباية، يعني العباية الغليظة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله كذلك عن الزهد في الدنيا قال: هو قصر الأمل والإياس مما في أيدي الناس، والإياس مما في أيدي الناس. إذن المقصود في نصح الناظم رحمه الله لك يا طالب العلم ولك أيها المستمع الكريم أن الإنسان يعمل لأمر الآخرة ولا يشغله أمر الدنيا، لا يشغله أمر الدنيا. ف ثم قال بعد ذلك: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الذي يطلبه الموت ولا يعرف متى موته، وهذه الحقيقة العظيمة التي أخفي عنا موعدها حتى يكون الإنسان دائما متأهب للعمل. ولذلك قيل في ترجمة بعض السلف كمنصور بن زادان وغيره، قالوا لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيئا، لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيئا. لماذا؟ لأنه مستعد، والأصل في المسلم أن يكون مستعدا للموت، أن الموت يأتي الإنسان بغتة. وكما نلحظ الآن بين أظهرنا وفي مجتمعاتنا ما يسمى بموت الفجأة، ينام الإنسان وهو بين أهله وبين أحبابه وتقبض روحه فلا يقوم من تلك النومة، وهكذا يخرج فلا يرجع. فالإنسان يكون دائما مستعدا لملاقاة الله تبارك وتعالى. ثم قال: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. هنا إشارة إلى حديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. المعنى أن إغاب الزيارة أزيد في المحبة وأثبت في المودة. زيارة القليلة المنقطعة في كل أسبوع مثلا، إذا كان لك حبيب أو قريب أو جليس صالح فلا تكثر عليه من الزيارة. فقال أهل العلم: الإغاب، إغاب الزيارة سبب لزيادة المحبة ولثبوت المودة. قالوا: لأن الإكثار من الزيارة مؤدي إلى الضجر، مؤدي إلى الملل، بل قيل: وتظهر من الأخلاق السيئة في المجالس ما لا يظهر مع قلة الزيارة، ما لا يظهر مع قلة الزيارة. إذن هذه من الأدبيات في العلاقات الاجتماعية بين الناس، بين الأصدقاء وبين الرفقاء، أن الزيارة تكون قليلة، قال بعض أهل العلم مرة في الأسبوع أو نحو ذلك مما يتيسر، ولكن لا يكثر، لا يكثر من الزيارة، فإن كثرة الزيارة مؤذنة بالمفارقة وسبب للخصومة. ولذلك في الحديث: زر غبا تزدد حبا. ثم قال بعد ذلك: فمن أكثر الترداد أقصاه الملل، وفي بعض النسخ أضناه الملل، يعني سبب للملل كثرة الزيارة. ثم يؤكد أيضا وهو ينوع في النصائح، ما بين ترغيب وما بين ترهيب وما بين طلب وما بين تحذير، في أدبيات مهمة. يقول: خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. ما معنى خذ بحد السيف؟ يعني كن جادا في حياتك. الإنسان إذا أراد أن يقطع شيئا فبحد السيف، لا بغمده، لا بغمده، الغمد لا يقطع، والذي يقطع هو حد السيف. إذن خذ الأمر بجد. الله جل وعلا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا الإنسان يأخذ جميع أموره سواء الدينية أو الدنيوية، يأخذها بحزم ويأخذها بحرص ويأخذها بجد واجتهاد، لا يتهاون ولا يتكاسل ولا يحصل عنده شيء من التواني ونحو ذلك. إذا عزم الإنسان على أمر توكل على الله جل وعلا وكان جادا في أخذه للأمور. فهنا وصية إلى الأخذ بالحزم في الأمور. ومما يعين الإنسان على الحزم في أموره أن يعرف قيمة النعم التي هو فيها، وأن يبذل هذه النعم في طاعة الله جل وعلا وفيما يعينه على الاستقامة على شرع الله جل وعلا، وأن لا يتهاون ولا يستهين بالأمور. فقال بعد ذلك: واعتبر فضل الفتى دون الحلل. يعني الشخص يعرف بفضله لا بحلله، الشخص يعرف بفضله، يعرف بعلمه، يعرف بقدر ما ينفع الناس وما يحصل من العلوم. ونحن في زمان للأسف الناس يقدرون الإنسان أجلكم الله على سعر نعله أو على سعر ثوبه. هذه من المقاييس الباطلة، هذه مقاييس أهل الدنيا، فلا ينظرون إلى قيمة الإنسان بعلمه، ولا ينظرون إلى قيمة الإنسان بفكره وبفهمه وبتحصيله. ولذلك نرى من البلاء العظيم أن يقدر في المجتمعات الإسلامية أهل السخافات من المشهورين والمشهورات، وفي نفس الوقت لا تجد هذا للباحثين وللخبراء وللمخترعين وللعلماء، وإن حصل فهو في بعض البلدان دون بعض. فهذا لا شك أنه من المقاييس الباطلة والضعيفة. قال: لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. ما معنى هذا الأمر؟ يعني لا يضر العالم الذي ينتفع الناس بعلمه، لا يضره أنه فقير قليل المال قليل المتاع. أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فقراء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة وخاتم النبيين والمرسلين جاء بشريعة عظيمة هي ختام هذه الشرائع التي جاء بها الأنبياء ناسخة لها، وكان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر والحجرين على بطنه، وكان لا يوقد في بيته نار، لا يطبخ أهله الشهر والهلال والهلال والهلالان وثلاثة أهلة. يقول السائل لعائشة: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إذن لا يعيب الإنسان الفقر، لكن يعيب الإنسان الجهل، يعيب الإنسان الكسل، يعيب الإنسان الصفات الذميمة. هذه مما يعاب بها الإنسان. قال في البيت: قال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. ما هو الطفل؟ الطفل هو آخر النهار، إذا جاء آخر النهار وقت الغروب غابت الشمس. هل يضر هذا الشمس؟ لا، تأتي الشمس من الغد في البكور فتشرق بهذه الدنيا، ويستفيد الناس من نورها ومن أشعتها النبات والإنسان والصناعات وكثير من الأمور مما يستفاد من ذلك. هذا ضرب مثل أن العالم وإن كان فقيرا أو لم يكن له متاع فهذا لا يضره، لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. نعم.